هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، إيوة أنا مليونير، ما لقيت فلوس كبير، راس بيزنس وفكري خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، سكوب شرس لا تحسبني وديع، راس بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جدوى مو بس كلام، أنا من بدري أصحى بدري، أي بيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بجميع المستمعين في اذاعه ميكس اف ام في برنامج ميكس بزنس، البرنامج اللي يعني يجيكم كل اسبوع في نفس التوقيت من الساعه الثانيه الى الساعه الثالثه كل احد. طبعا نتناول القضايا الاقتصادية ونبسط رؤية 2030 بحيث تكون أسرع فهما للمستمع.
بالله تابعت المباراة أمس عبد العزيز؟
أكيد.
بس أنت كنت متخوف قبل المباراة؟
بكل أمانة كان عندي تفاؤل.
أيوه.
تفاؤل بشكل كبير من التصريحات اللي نزلت ضد المنتخب السعودي.
أيوه.
من أحد الإعلاميين العراقيين، لكن كان عندي تفاؤل. ليش؟ لأن كل لاعبي المنتخب وصل لهم التصريح، فما بالك الآن يعني أنا كلاعب وأشوف مثل هالتصريح، خلاص يكون عندي حافز وشيء يعزز لي من داخل أن أنا لازم أفوز اليوم حتى أثبت أن كلام الشخص هذا جدا غلط.
صحيح. شوف أنا أقول لك، أنا الحقيقة المباراتين الأخيرة للمنتخب اللي انهزم فيها شايف، ويعني وظلم تعادل هو كمان من البحرين،
آخر مباراة قبل العراق انهزم من البحرين،
انهزم من البحرين وإحنا فوزنا على اليمن
بالضبط.
شايف هذا المستوى في المباراتين الأخيرة الحقيقة أعطتني نوع كده يعني من الإحباط شوية، إنه المستوى لا يزال ضعيف.
صحيح.
يعني وكنت متوقع إنه يعني اللعيبة حتى الآن ما عادوا لفورمتهم، ولكن أمس زي ما أنت تفضلت التصريحات، بس أنا أقول لك غير التصريحات، ترى أمس كان في تحدي في أداء اللاعبين، يعني شوفت اتلخبطت الأوراق أمس
من ناحية كثيرة.
صح ولا لا؟
صحيح. إيه؟
فوز اليمن على البحرين
بالضبط،
ها خلى البحرين تنزل الثاني والسعودية تطلع الأول بفارق الهداف.
صحيح.
أيه؟ صح ولا لا؟ طبعا كانت لحظات مليئة بالإثارة والتشويق.
أكيد.
طبعا في انتزاع بطاقة التأهل للنصف الثاني من بطولة الخليج 26 المقامة في الكويت بعد فوزه الساحق على العراق. طبعا ما كانت هذه البطولة تقليدية على الإطلاق، حيث فاجأ اليمن الجميع بفوز تاريخي على البحرين، مما زاد من حماسة المشجعين وترقبهم لما هو قادم.
طبعا مع اقتراب البطولة من نهايتها نجد أنفسنا على أعتاب مواجهات نارية تجمع السعودية وعمان والكويت والبحرين. السعودية التي بدأت البطولة في المركز الثالث تمكنت بفضل أدائها القوي من الصعود إلى المركز الأول بفارق الأهداف.
طبعا عودة الحماس للاعبي الأخضر واشتداد المنافسة في الأدوار النهائية بين المنتخبات المتأهلة راح ترفع عبد العزيز نسبة حضور الجماهير للكويت، مما ينعش طبعا حركة الطيران والنقل وأيضا قطاع الفنادق والترفيه والمطاعم وحتى بيع الإعلام. وأظن في كلام الآن في إنه يبغى يأجل أو يعني بيقدم ويأخر أو بينقل المباراة في ملعب أكبر.
بالضبط.
حضور جماهيري كبير ما شاء الله.
شاهد حضور الجمهور السعودي جدا كبير، المباراة أمس وصل عدد حضوره إلى 54 ألف تقريبا.
وهذه لأول مرة يقول لك يعني في مباراة غير الافتتاح
حضور
يحضر
كبير.
فيها حضور كبير
فعلا.
صح؟
فلذلك يعني أنت في نصف النهائي أكيد يعني كل منتخب أو كل جمهور يحاول يشجع منتخبه، وخصوصا الشارع السعودي عندنا متيم بالكرة، فعليا. صحيح. فحضورنا ان شاء الله راح يكون جدا قوي, ونقول ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا وان شاء الله الوصول الى النهائي وتحقيق البطوله. طبعا نبدا حلقتنا اليوم استاذ جمال. شهد سوق الاسهم السعودي في عام 2024 العديد من الاصلاحات الهامه التي تهدف الى تعزيز كفاءه وجاذبيه السوق وزياده الشفافيه. تضمنت هذه الاصلاحات اطلاق مؤشر تاس 50 الذي يرصد اداء اكبر 50 شركه مدرجه, كما تبحث هيئه السوق الماليه في طلبات ادراج لاكثر من 40 شركه جديده هذا العام.
وارتفع عدد المحافظ الاستثمارية إلى 12,700,000 محفظة يملكها 6,500,000 مستثمر, 25% منهم نساء, الله يزيدهم إن شاء الله. كما شملت الإصلاحات إعفاء مؤسسات السوق المالية من بعض المتطلبات وتعديل قواعد الإدراج والطرح, بالإضافة إلى السماح بفتح حسابات مجمعة لعملائها, مما يساهم في تسهيل الإجراءات وزيادة جاذبية السوق.
أعلنت الهيئة العامة من جهة أخرى للإحصاء عن زيادة إيرادات منظمات القطاع غير الربحي بنسبة 33% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022 لتصل إلى 54 مليار ريال, وارتفعت نفقات منظمات القطاع غير الربحي أيضا بنسبة 33% لتصل إلى 47.2 مليار ريال, في حين بلغت تعويضات المشتغلين 21.73 مليار ريال بزيادة قدرها 17%.
صحيح. وتصدر قطاع التعليم عبد العزيز والأبحاث قائمة القطاعات من حيث الإيرادات ب 19,330,000,000, ما يمثل 35% من إجمالي الإيرادات. يليه قطاع الصحة بإيرادات بلغت 14,130,000,000 ريال. وفي شأن آخر طبعا, وضعت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة عقوبات صارمة لكل من يتعمد إتلاف أو تعطيل الطرق أو قنوات تصريف السيول, وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 75% من قيمة تكاليف الإصلاح بحد أقصى 100,000 ريال في حالة تعدد المخالفين يتضامنون في تحمل العقوبة, ويمكن إحالة المتسبب للمحكمة المختصة.
وألزمت القواعد التنفيذية التي أقرها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل مرتكبي المخالفات بتعويض جميع الأضرار بما في ذلك تكاليف الإصلاح, وأجازت للجهة المختصة إلزام المخالفين بالإصلاح تحت إشرافها أو على نفقتهم الخاصة.
وتشمل العقوبات أيضا غرامة 10% من تكاليف الإصلاح عند إتلاف وتعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول دون التلصيق دون تنسيق مسبق, وغرامة 5% إذا تم التنسيق المسبق.
كما يعاقب من يتعدى على الطرق والقنوات بغرامة تصل إلى 50,000 ريال, ومن يتعدى بإغراق الطريق بالمواد البترولية أو إسقاط الأتربة أو الحجارة بغرامة 3,000 ريال. في حال تكرار المخالفات تضاعف الغرامات بحد أقصى الضعف, ويصدر قرار الغرامة أو التعويض من رئيس الجهة المختصة.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد, يا هلا وسهلا ومرحبتين. طبعا كالعادة ننوع على فقرات برنامجنا لهاليوم في ميكس بيزنس. في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية, وفي فقرة حسبة ونسبة والسؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة اكس, ما هي أهم المعايير التي تأخذها في الاعتبار عند شراء سيارة جديدة؟ عندنا 4 اختيارات, هل هو السعر أو الكفاءة في استهلاك الوقود أو التصميم أو التقنيات الحديثة؟ ايش رأيك أستاذ جمال؟
هو أظن المفروض كان يكون في خيار خامس اللي هو قطع الغيار, وأيضا
صحيح أنا كنت أقوله
شايف
صحيح.
ولكن اليوم أصبح يعني الناس صارت ما تهتم يعني ربما الآن تلاحظ في السوق في أنواع كثيرة من السيارات، وفي شركات أو يعني سيارات مصنعة في دول إلى الآن يعني ما تشوف الحضور المكثف لقطع الغيار ولا الصيانة، ولكن الفارق الوحيد إن هي رخيصة. شايف؟ وهي مغطية السوق الحقيقة، يعني السيارات يعني هذه اللي موجودة في السوق. فيعني يبدو إنه الناس صارت تبحث عن السعر. شايف؟ هذه من وجهة نظري طبعا. صحيح. أكيد في يعني أنت إيش وجهة نظرك؟
أنا مثل ما تفضلت يوم قلت قطع الغيار فعليا مهمة في السيارات، شركة من شركة تختلف، وأيضا هل السيارة عملية أو لا.
نعم.
فعلى حسب الشخص واستخدامه للسيارة، هو يعني كل يوم ماسك خط رايح جاي فيدور على سيارة عملية فعلا.
يا أخي ما أدري يعني أنت معايا ولا لا، من زمان كانت الموديلات القديمة أحيانا تشوفها موجودة إلى الآن. شايف؟ حتى لو يعني المهم ماشية بسلامتها. كنا نشوف سيارات قديمة يعني، الآن السيارات الجديدة ما تعمر هذا العمر.
صحيح.
صلاحياتها 5 سنين
أو مرة بالكثير 8 سنين.
صح ولا لا؟
أيه بالضبط.
يعني من زمان كنا نشوف الكرسيدة ونشوف هذه ماشية في الشارع وبعافيتها وجاكر
موديل 90 ولا 80 ما شاء الله تقعد معاك لا.
صحيح صحيح
تختلف طبعا. نتمنى من الكل صاد جمال يشاركنا في سؤال لها اليوم، أهم المعايير اللي تأخذها في الاعتبار عند شراء سيارة جديدة. شاركونا على الواتساب على الرقم 054-88-11700. طبعا في فقرة أهل الثقة يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ يزيد اليحيى مدير العلاقات الإعلامية في سجل العقاري هاتفيا من الرياض. وفي فقرة سبوت لايت يسرنا أن يكون معنا أيضا من الرياض الأستاذ المهندس فهد عريشي مبتعث سعودي مهتم بالشأن الصيني هاتفيا من الرياض. أكيد كل هذا وأكثر اليوم صار جمال
أكيد في ميكس بيزنس طبعا.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس طبعا، نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك التقديم.
اهلا وسهلا استاذ جمال واهلا بجميع المستمعين.
طبعا عبد العزيز، السجل العقاري هو نظام يعمل في تسجيل وتوثيق العقارات في المملكة، حيث يتم تدقيق البيانات ومراجعتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. يهدف هذا النظام إلى بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة للقطاع العقاري، مما يعزز موثوقية وشفافية العمليات العقارية ويدعم نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي. طبعا تكمن أهمية السجل العقاري في دوره الفعال في تطوير المنظومة العقارية بشكل كامل من خلال تسجيل العقارات بمواقعها الجغرافية الدقيقة ومساحاتها باستخدام تقنيات جيومكانية تستخدم لأول مرة في السعودية. طبعا للمزيد من التفاصيل حول أهميتها وكيف تعمل يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ يزيد اليحيى مدير العلاقات الإعلامية في السجل العقاري. مرحبا بك أستاذ يزيد في ميكس بيزنس.
محياك الله أستاذ جمال، ورحب فيك ورحب بالأستاذ عبد العزيز وبالسادة مستمعي إذاعة مكتفين.
خلينا نعرف منك أستاذ يزيد، كيف تتوقع أن يساهم السجل العقاري في تحسين شفافية وموثوقية القطاع العقاري في المملكة؟
ممتاز. بداية خلنا نشير على البدايات الأساسية، أن النقطة مهمة أن معظم دول العالم الآن لديها سجلات عقارية لكن مع اختلاف المسميات. مثلا في مصر يسمى بالشهر العقاري. السجل العقاري طبعا هو منهجية عالمية متعارف عليها في تسجيل العقارات. فكرتها بشكل بسيط أن العقار نفسه يكون هو أساس توثيق وتسجيل الملكية العقارية وليس المالك. سابقا كنا نتعامل مع الصكوك العدلية كان يختلف رقم الصك باختلاف المالك. حاليا لكل عقار رقم ثابت، حتى وان تغير المالك يبقى الرقم لا يتغير باعتبار أن الأصل هو العقار والعقار ثابت.
وهذا يعني هذا يعطي سجل للعقار انه كم مالك تغير وكم هذا صح؟
صحيح. في نقطة مهمة الآن، عندما تسجل عقارك في منصة التسجيل العقاري تحصل على مستندين رئيسيين، الأول هو صك تسجيل الملكية، الثاني اللي هو بديل لصك وزارة العدل، الثاني اللي هو الصحيفة العقارية. الصحيفة العقارية من هنا نتكلم عن الشفافية، الصحيفة العقارية فيها تفاصيل العقار من تاريخ تسجيله، بمعنى جميع العمليات التي تمت على العقار سواء مبايعات بمبالغها تذكر، أيضا العمليات التي تتم من خلال الأمانات سواء تصاريح إزالة، هدم، بناء، ترميم، جميعها تكون موجودة. سابقا كان الواحد إذا يشتري عقار ما هو عارف كيف تاريخه ولا عارف حتى عمر العقار ولا الإشترى عليه من عمليات. الآن بعد السجل العقاري والصحيفة العقارية لا، الموضوع مختلف تماما، تكون فيها البيانات بشكل كامل، ومعتمدين احنا في الجزئية هذه على الجانب الرقمي، حيث طورنا منصة رقمية متقدمة تقدم تجربة سلسة للمستفيدين في إدارة أملاكهم. طبعا استخدمنا أيضا الخارطة العقارية للأولى من نوعها على مستوى المملكة اللي ذكرتها أستاذ جمال، اللي هي في جزئية الجيومكانية، نعتمد فيها باستخدام على المسح الجوي سواء بالطيارات المأهولة أو حتى الطيارات اللي هو بدون طيار. طبعا هذه البيانات يتم معالجتها بالذكاء الاصطناعي وإنتاج الصور المصححة. حاليا نتكلم عن أكثر من 1,300,000 خريطة عقارية مصححة، اللي هي مصورة مكانية بالجيومكانية عن طريق الطائرات. لدينا حاليا 2,100,000 قطعة عقارية معلنة للتسجيل العيني الأول، طبعا في 5 مناطق بين الرياض، القصيم، الشرقية، المدينة، وأيضا في مكة. طبعا مجرد حصولك على السجل العقاري أو تسجيلك فيه يعتبر أنه جميع تصرفاتك العقارية اللاحقة انتقلت من وزارة العدل إلى السجل العقاري.
شيء جميل. يعني أنا بدي أعرف يعني هذه حتفيد حتى في المبايعات، يعني بالنسبة للأسعار ممكن يعني تكون لها دور
في المبايعات؟ هي المبايعات تتم عن طريق السجل العقاري، مجرد التسجيل أو مجرد الإعلان عن منطقة مستفيدة يكون معلنة فيها. إذا جيت تتكلم عن الأسعار فحنا فقط اللي بيكون متاح من عندنا اللي هي المؤشرات الرقمية. لدينا تعاون مع عديد من الشركات وقطاع التقنية العقارية حتى نمكن هذا القطاع، بمعنى أن يعني نعرف أهمية هذا القطاع. إنشاء السجل العقاري احنا ركزنا على تمكين التقنية العقارية من خلال إتاحة فرصة لشركات التقنية المنصات العقارية لتطوير منتجات وخدمات تثري القطاع العقاري. طبعا حجم القطاع التقنية العقارية في المملكة يتجاوز 11 مليار ريال، طبعا بالتأكيد أنه سيساهم التسجيل العقاري في مضاعفة هذا الرقم عبر تمكين شركات التكنولوجيا العقارية. مؤخرا أطلقنا استراتيجية تمكن قطاع التقنية العقارية، الهدف إلى تمكين شركات التقنية العقارية، بمعنى فعليا فعلنا هذه الاستراتيجية، أطلقنا بوابة الربط التقني باستخدام واجهة تطبيقات الـ API. هذه الخدمة أتاحت لنا التوقيع مع 7 شركات ومنصات عقارية، مكناها من ابتكار منتجات وحلول بالاستفادة من بيانات السجل العقاري. سابقا كان هناك بيانات تصدر فقط من قبل الجهات العدلية تقدم المؤشرات العقارية، بالسجل العقاري والخدمة الجديدة أن احنا حاليا ما في المؤشرات غير مطروحة عن طريق المنصة، لكن مستقبلا سوف تكون متاحة. اللي متاح حاليا أن احنا مكننا شركات التقنية في الجزئية هذه، نعطيهم البيانات خام، هم يطلعوا منتجات حسب معرفتهم بالسوق. طبعا الهدف من هذه إتاحة البيانات والسجل أمام شركات التكنولوجيا بشكل واضح وسهل، حتى بحكم أنهم هم الأخبر العاملين في المجال بشكل أقرب، حتى تمكنهم وتسهل على المستثمرين المستفيدين الاطلاع على المعلومات
نعم
بالشكل المطلوب.
أستاذ يزيد، ما هي الخطوات التي اتخذها السجل العقاري لتعزيز التعاون مع قطاع التقنية العقارية؟
زي ما ذكرت لك ان احنا وقعنا فعليا مع 7 شركات. هذه التعاون اللي صاير معاهم هو بيمكن طبعا هذه الاتفاقيات اللي وقعناها بتساهم في تقديم مؤشرات عقارية متنوعة مختلفة تعكس حجم القطاع العقاري المملكة ومستوى النمو بما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي. طبعا هذه الاتفاقيات ستخلق فرص جديدة أمام شركات التكنولوجيا العقارية والمنصات العقارية.
طب خلينا نعرف منك أستاذ يزيد يعني الفوائد المتوقعة من إطلاق بوابة المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة.
طيب هذه البوابة أطلقت أو دشناها في مؤتمر معرض سيتسكيب في الرياض. طبعا هذه البوابة تقدم الخدمة تجربة متكاملة للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة ولتكون المنصة وجهة واحدة تصحب المشروع من بدايته ورحلته وتنطلق من حصوله على الترخيص ثم إصدار الشهادات للمستفيدين من المشروع ومن خلال البوابة. بعد إتمام الوحدات في المشروع يمكن سهولة إصدار الملكية بسهولة. يعني لو بنختصرها بشكل أسهل وأوضح بالنسبة للناس، الآن جميع الأراضي البيع على الخارطة بعد إصدار التراخيص يكون هناك اتفاقيات وعقود موقعة بين الطرفين. الآن من خلال هذه البوابة والمنصة الجديدة راح يكون في شهادات تسهل شهادات من السجل العقاري تسهل عملية تداول هذه العقارات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تسهل حتى عملية إصدار الصكوك والفرز والدمج، بمعنى مجرد أن يكون المشروع مسجل في منصة السجل العقاري أنت كمالك اشتريت عن طريق هذه المنصة عن طريق البيع على الخارطة، بعدها تبدأ الإجراءات تستلم الشهادة. متى ما اكتمل المشروع واكتملت الخدمات يبدأ البروسيس مباشرة الخطوات حتى يصدر الصك بشكل أو صك تسجيل الملكية بشكل آلي. في هذه الحالة ما راح يكون في انتظار طويل. النقطة الثانية راح تسهل عليك عملية الاطلاع على الحقوق والالتزامات، تسهيل التداول بين الأفراد، أيضا تسهل أيضا رخص المشروع وحتى شهاداتها بالنسبة للمستفيدين. طبعا الخدمة المهمة التي يقدمها البوابة هي خدمة فرز المشروع بالكامل وتحويل الشهادات إلى تسجيل ملكية مباشرة. اللي ود أشير وأكد له فيه هنا أنه نقطة مهمة أن هذه البوابة جاءت تلبية لاحتياجات المطورين العقاريين. طبعا جلسنا معهم بعد سلسلة ورش عمل مع كبرى الشركات والتطوير العقاري لفهم التحديات وتقديم الحلول من خلال هذه البوابة. الأكيد أن احنا مستمرين في متابعة السوق، الاجتماع مع المهتمين في هذا القطاع سواء مطورين حتى أو مع الأفراد لتلبية الاحتياج للتطوير بشكل الذي يساهم ويعزز القطاع العقاري في المملكة.
صحيح. بس في نص دقيقة الله يخليك سيد يزيد، بعرف هل في مدن ثانية ومناطق أخرى حيتم بدأ السجل العقاري فيها؟ أنتوا بدأتوا في المدينة صح؟
حاليا بدينا في الرياض بنسبة كبيرة جدا، غطينا مدينة الرياض. في القصيم عندنا أكثر من 316 حي في منطقة القصيم باختلاف محافظاتها. مكة المكرمة أيضا عندنا مجموعة من الأحياء. المدينة المنورة أيضا عندنا مجموعة من الأحياء. أعلننا يوم الخميس عن المنطقة المركزية ومجموعة من المناطق في المدينة المركزية، هذا إضافة للإعلانات السابقة. عندنا أيضا في المنطقة الشرقية أكثر من 150 حي مستفيد، هذا حتى هذه اللحظة. متوقع في بداية السنة القادمة 2025 أن نكون التوسع في هذه المناطق والدخول في مناطق أخرى مستفيدة من السجل العقاري.
بالتأكيد الحقيقة أعطيتنا معلومات جدا مهمة. انتهى وقتنا أستاذ يزيد، نشكرك على المعلومات اللي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
الله يحفظك، شكرا لكم.
مستمعينا كان معنا من الرياض الأستاذ يزيد اليحيى مدير العلاقات الإعلامية في السجل العقاري، كان هاتفيا من الرياض.
حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام في برنامج ميكس بزنس، معي أنا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالسادة المستمعين.
طبعا في سبوت لايت ضيفنا اليوم هو شخص جعل من شغفه وسعيه للمعرفة جسرا يربط بين ثقافتين وحضارتين عظيمتين، إنه المبتعث السعودي المهندس فهد عريشي الذي عشق اللغة الصينية وسافر إلى الصين ليتعلم لغتهم بمهارة فائقة بفضل تفانيه وإصراره. أصبح اليوم ناقلا للحضارة السعودية إلى الصين ومساهما في تعميق العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين. بدأت رحلته كطالب مبتعث في الصين منذ عام 2015، حيث تخصص في الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة. قصته ملهمة للكثير من الشباب، ليس عيبا أن تبدأ من الصفر، ولكن اختر متى تبدأ. يسرنا أن يكون معنا من الرياض الآن المهندس فهد عريشي، مبتعث سعودي مهتم بالشأن الصيني، هاتفيا من الرياض. مرحبا بك مهندس فهد في برنامج ميكس بيزنس.
الله يحييك أستاذ عبد العزيز، وشكرا على المقدمة الجميلة هذه، وشكرا لك وللأستاذ جمال. أنا سعيد باللقاء معكم اليوم.
نحن أسعد أكيد مهندس فهد. بداية، كيف كانت تجربتك في تعلم اللغة الصينية، وإيش التحديات اللي واجهتها خلال فترة دراستك في الصين؟
والله أستاذ عبد العزيز، اللغة الصينية تعتبر من أصعب اللغات، ولكن الحمد لله يعني لأني أنا عشت في المجتمع الصيني، تعلمتها في داخل جامعة صينية، والمجتمع الصيني من النوع اللي ما يتكلم لغات أخرى، يعني مضطر انك تتكلم معهم بلغتهم. فالشيء هذا ساعدني اني اتعلمها فترة اكثر من لو انا تعلمتها في اي منطقة ثانية، وتعتبر من اصعب اللغات الصراحة. لكن اللي عنده رغبة انه يتعلمها، اعتقد انه خلال سنة الى سنة ونص يقدر يحصل على المستوى الرابع في اللغة الصينية. هي اللغة الصينية ست مستويات، المستوى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. الجامعات في العادة يطلبوا المستوى الرابع أو الخامس عشان تدخل في التخصص أثناء الابتعاث. فسنة إلى سنة ونص يكون كافي للحصول على المستوى الرابع إن شاء الله.
أنت قلت يا بشمهندس إنه اللغة الصينية صعبة، فأنا ماني عارف هل هي صعوبة في الكتابة ولا في النطق؟
هي لغة صوتية، وكلها من ناحيتين، من ناحية النطق لأنه هي تعتمد على الصوتيات، وأيضا في الكتابة. لكن أغلب الأجانب اللي يتعلموا اللغة الصينية في العصر الحديث يعتمدوا على البنيان. مثلا أعطيك كمثال، أنت
إيش البنيان؟
اللغة الصينية أنت باللغة الصينية معناتها ني، إن آي. فأنت لما تكتب في الكيبورد إن آي يطلع لك رسمتها، فأغلب الناس يعتمدوا البنيان في كتابة القنزات الصينية. والبنيان هي عبارة عن حروف لاتينية، لما تدخل الحروف اللاتينية تطلع لك الرسومات في الكيبورد في اللابتوب أو في الجوال أو في أي جهاز.
بس مو كل واحد يعرف الأسرار هذه حقت الكيبورد واللغة الصينية هذه.
يعني أيوة، هذه طبعا في أساسيات لازم واحد يأخذها على أساس اللي يتعلم.
طيب يعني أنت لما رحت الصين أول شيء مين اللي كان يعني محفزك وكان يعني مشجعك إنك تروح، مين؟
والله يا أستاذ جمال، أنا كان طلعتي للصين بالصدفة. أنا كنت موظف في شركة الكهرباء اللي في جدة، في الهيد أوفيس اللي في الحي الحمراء. نعم. لإدارة المنطقة الغربية.
نعم.
فبالصدفة كنت راكب في الأسانسير وفي اثنين من المدراء التنفيذيين يقول إحنا كل المهندسين الجدد اللي جبناهم كلهم من كندا وأمريكا وأوروبا، فنبغى نجيب حقين اليابان وكوريا والصين. وأنا وقتها كنت أفكر في الابتعاث، فخلاص جاء في بالي إني أطلع على الصين. من وقتها يعني موقف بسيط كذا صار في الأسانسير، أنا قلت خلاص ما راح أطلع على دولة إنجليزية، راح أغير عشان لما أرجع السوق السعودي يكون عندي شيء مختلف عن المبتعثين الثانيين.
يا سلام. طبعاً
كان هذا هو السبب.
أنت استفدت من دراستك للهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة في الصين، وكيف شفت هل في فرق بين التعليم في الصين والتعليم في المملكة؟
والله فعلاً في اختلاف. أنا درست في جامعة اسمها UACC في مقاطعة سيشوان، هي تعتبر من أفضل الجامعات في الصين في التخصصات الهندسية. الجامعة كل مناهجها تطبيقية، يعني أي منهج نأخذه لازم نروح على اللاب ونطبق المنهج. عكس الجامعات السعودية تقريبا إلى 80-90% مناهج نظرية ما في تطبيق. لكن اللي يختلف في التعليم الصيني إنه لا، يدخلك المعمل ويخليك تطبق الدرس اللي أخذته تطبقه في المعمل بالحرف الواحد.
جميل.
بس هل المجتمع الصيني يعني متقبل للثقافات الأخرى؟ يعني إذا كان هم ما بيتكلموا لغة أي لغة ثانية غير لغتهم، فهل هم متقبلين للثقافات الأخرى؟
الآن الصين في السابق كان ما يتقبلون الأجانب في دولتهم، لكن تقريبا من عام 2013 أو 2012 بدأت الحكومة الصينية تفتح البعثات للطلاب الأجانب بأنه يجوا من كل دول العالم يجوا على الصين. فبدأوا طلاب الجامعات يتقبلوا الشيء هذا، بدأوا ينسجمون معهم، بالعكس اعتبروها فرصة لهم أنهم يتعلمون اللغة الإنجليزية، يتعلمون لغات ثانية. يعني مثلا أنا لما كنت في الجامعة كان في كلية اللغة العربية في جامعة قريبة مننا، فكانوا الطلاب اللي في كلية اللغة العربية الصينيين يجوا عندنا الجامعة يقولوا فين الطلاب العرب، يروحوا يسووا علاقات معهم وصداقات.
يا سلام.
وايضا في صديق لي زميلي في نفس الكليه حصل على منحه في المانيا، فجاني قال لي تعرف احد من الطلاب الالمان يدرس هنا؟ فكنت اعرف واحد في جامعه قريبه مننا، فراح يعني صادقه وقال له انا اعلمك لغه صينيه انت علمني الماني. فبالعكس اصبح المجتمع الصيني متقبل اللغات الثانيه والثقافات الثانيه.
جميل جميل جدا. طيب مهندس، ما هي الأساليب اللي تستخدمها لنقل الثقافة الصينية إلى المجتمع السعودي؟ وهل جالس تشوف يعني تفاعل إيجابي من المجتمع مع هذه الثقافات؟
والله يا سيد عبد العزيز، أنا من أول ما طلعت على الصين أنا كنت وقتها أكتب مقالات في صحيفة الوطن.
جميل.
فالدكتور عثمان الصيني رئيس التحرير رئيس تحرير صحيفة الوطن وقتها قال لي يا فهد ما دام أنت في الصين نبغاك تكون مراسلنا في الأخبار من بكين.
السلام.
أيوة، وخاصة في التغطيات الرسمية، يعني زي مثلا زيارة الملك سلمان الله يطول بعمره وزيارة ولي العهد محمد بن سلمان. محمد بن سلمان جانا مرتين، جانا لما كان ولي العهد وجانا لما كان ولي العهد. فكنت محظوظ إنه أثناء دراستي هناك إني ألقيت كلمة بالنيابة عن زملائي المبتعثين أمام الملك سلمان، وأيضا كنت محظوظ إني غطيت الزيارة بشكل كامل في صحيفة الوطن. فخلال مرحلة دراستي في الصين كنت أحاول إني أنقل الثقافة الصينية إلى السعودية من خلال المقالات والأخبار. يعني تقريبا كتبت 240 مقال متنوعة عن الثقافة الصينية، ما بين أخبار الشركات الصينية وتنافسها مع الشركات الأمريكية، أيضا عن طريقة الطلاب المساعدين السعوديين كيف يتعلموا اللغة الصينية، وأيضا عن اللغة الصينية لما اعتمدوها في المنهج السعودي، ومواضيع كثيرة كتبت عنها خلال الفترة الماضية.
يعني أنت كنت مرشد هناك، مرشد سياحي السعودي في الصين؟
ممكن تقدر تقول كذا.
طيب خليني أسألك، يعني أنت كتبت كم مقالة؟
تقريبا 240 مقال خلال العشر سنوات الماضية من عام 2014 إلى الآن
من الصين.
نعم، كلها تتعلق عن الثقافة الصينية والتجارة. طيب، الصينية والسياسة.
ما حاولت مرة، هل استكتبتك يعني صحف صينية وقالت لك اكتب لنا؟ كتبت بالصيني ولا ما كتبت؟
نعم، في صحيفة شاينا دايري أثناء زيارة الرئيس الصيني الأخيرة قبل سنتين للسعودية طلبوا مني مقال ينشر في نفس اليوم اللي يوصل فيه الرئيس الصيني، وكنت محظوظ أني أنا الكاتب الصحفي السعودي الوحيد اللي نشر مقالة أثناء الزيارة، فكنت فخور بالشيء هذا الصراحة.
جميل. مهندس فهد، طيب السؤال الأخير لك، كيف كانت تجربتك في التكيف مع الحياة اليومية الصينية؟ حقيقة يعني صراحة أنا أشوف يعني لي أصدقاء أيضا في الصين، فكانوا يقولوا يعني من ناحية الأكل أكلهم يختلف طبعا، في ناس تتقبل في ناس ما تتقبل. أنت ما شاء الله عشت فترة طويلة في الصين، فكيف كانت تجربتك في التكيف مع الحياة اليومية في الصين؟ وإيش الدروس اللي تعلمتها في هالتجربة واللي يمكن تطبيقها في حياتك المهنية والشخصية هنا في السعودية؟
والله يا استاذ عبد العزيز استاذ جمال, انا اول ما وصلت الصين فعلا عانيت من تجربه الاكل الصيني, ما كنت متقبله ابدا, ولا كنت اعرف اختار النوع اللي يناسبنا احنا العرب. هم في عندهم اكلات اي عربي يذوقها راح يحبها, بس انا ما كنت اعرف اختار الوجبات اللي تناسبنا.
ايش هي؟
يعني زي في عندهم وجبه مالانجولا ميان, هذه مناسبه للعرب وحلال.
ايش هي؟ طيب
في عندهم وجبه اسمها أي الأنجلا ميان, تجي زي المكرونة مع اللحم مع الدجاج, وتكون مصنوعة بطريقة خاصة. وفي عندهم وجبة اسمها كاوية اللي هو سمك مشوي يجي مع إدامات, وفي عندهم وجبة اسمها الهوت بوت اللي هو الفوغو يجي يعني زي المرقة كده, ويحطوا فيها اللحوم والخضروات. هذه أكلات مناسبة للعرب. بس أنا أول ما وصلت الصين نزلت 15 كيلو, ما كنت عارف أكل أكلهم, وما في كان المدينة اللي أنا كنت فيها ما في مطاعم أجنبية, كان بس في وجبات سريعة, وأنا ما أحب الوجبات السريعة زي ماكدونالدز وكنتاكي والمطاعم هذه. لكن تدريجيا تكيفت معهم, وأيضا زملائي في الجامعة مثلا زي حفل رأس السنة الصينية هم يأخذوا إجازة لمدة شهر يروحوا على بلدهم. ففي أحد زملائي قال لي إيش رأيك تيجي معانا على قريتنا, أخليك تعيش الأجواء الصينية اللي هو رأس السنة الصينية, تشوف إحنا كيف نحتفل فيها. فعلا أخذني معاه على قريتهم, سكنني معاه في بيتهم في وسط عائلته في وسط مزرعة داخل قرية في الصين, وخلاني أعيش تجربة العيد الصيني بكل معانيها. فهم شعب مضياف الصراحة, الشعب الصيني.
نعم.
وطيبين جدا.
صحيح. طيب مهندس فهد, أبغى منك بس الآن يعني تحيي السادة المستمعين بالصيني, تقول لهم
خوينينغ نيمن نيمن تينغ وومن جنتيان وجندا خنغاوشين. أنا قلت لهم أنا أرحب فيكم أنكم تستمعون فينا اليوم, وسعيد جدا فيكم.
طيب يعطيك العافية, الحقيقة سعدتنا بالحوار معك مهندس فهد.
أبدا أستاذ جمال,
الله يكرمك. انتهى وقتنا ولكن احنا كنا مستمتعين بالحوار معك. شكرا
لك أستاذ جمال, شكرا لك أستاذ عبد العزيز, سعيد جدا باللقاء معكم اليوم.
شكرا لك مهندس فهد, ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله, وشكرا على المعلومات المهمة اللي تحدث عنها. إذن مستمعينا, كان معنا من الرياض المهندس فهد عريشي, مبتعث سعودي مهتم بالشأن الصيني, هاتفيا من الرياض.
حسبة ونسبة The Mix Business على Mix FM.
حياكم الله من جديد. طبعا في سؤال الحسبة ونسبة ناخذ النتيجة أكيد في سؤالنا, ما هي أهم المعايير التي تأخذها في الاعتبار عند شراء سيارة جديدة؟ نبدأ بالأقل 10% في اختيارين اللي هم التصميم والتقنيات الحديثة, و30% في الكفاءة في استهلاك الوقود, وأما النسبة 50% راحت للسعر في التصعيد.
أنا أظن اليوم صح, يعني لما كنا نتكلم في البداية قلنا أن السعر اليوم هو العامل الرئيسي في اختيارك للسيارة. الناس صارت ما تدور على الجودة وعلى المتانة وقطع الغيار, شايف السعر هو أصبح الآن عنصر مهم جدا. كمان الكفاءة في استهلاك الوقود هذه كمان يعني طبعا توفر فلوس كلها في الأخير. يعني إذا كانت أخذت يعني سيارة وقودها أقل, فبالتالي انت يعني تضمن لها يعني مصاريف اقل, ولا لا؟
اكيد انا اشوف السعر جدا مهم, ويعني كثره الشركات الان في للسيارات, وصار في تنافس كبير بينهم, وكثره الشركات وغليت الاسعار فعليا.
صحيح
الان بكل امانه, بعيدا عن كل شيء, نشوف في اسعار السيارات الان مو مثل زمان. الآن يعني سيارات أقل سيارة يمكن تلقاها جدا عادية سعرها 60-70 توصل 80 ألف, ويتعتبر ستاندر.
لا وبعدين الآن يا عبد العزيز يعني الآن أشوف فيه سيارة جانب يعني المراية الجانبية تكون مثلا أحد دقة, ولكن عشان تصلحها لازم تغير الباب ذا كله.
يا ساخر,
شفت كيف الاستغلال حاصل. عند مصانع السيارات والشركات المصنعة إنه هي تبغاك أنت إيش تدفع أكثر على حاجة صغيرة.
طبعا إن شاء الله يعني نشوف. أهم شيء الواحد يختار فعلا السيارة اللي تناسبه بالسعر اللي يناسبه وبالمعايير اللي هو يعني ياخذها في الاعتبار عند شراء أي سيارة جديدة. طبعا استاذ جمال انتهى وقتنا في برنامج ميكس بزنس. إن شاء الله لقاءنا جدد الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وفي نفس الساعة بحول الله مع ضيوف جدد بحول الله.
بالتأكيد عبد العزيز موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل مستمعين الكرام. إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله.